والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الاستشكال الثاني في قيام الأمارات مقام قطع الطريق بلحاظ التمييز والتعبير يقع في تعيين الصياغة التشريعية التي تفي وتكفي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، حيث قيل بأن صياغة التنزيل لا تكفي لذلك، لأن التنزيل إنما يصح بلحاظ الآثار التي تكون بيد المولى. وأثر التمييز والتعبير إنما هما عقليان وليس بيد المولى، فكيف ينزل الأمارة منزلة القاض في أثر التمييز والتعبير، في حين أن أثر التمييز والتعبير ليس من المولى بل هما من العقل. ولهذا بعض العلماء حاولوا أن يحلوا المشكلة بصياغة أخرى، قالوا بأن حجية الأمارة إنما هي بصياغة جعل الحكم المماثل. قلنا بأن هذه الصياغة وإن كانت تحل هذه المشكلة لكنها تورطنا بمشكلة أخرى، ولهذا تحول المرزا النعيمي رضوان الله عليه تحول إلى صياغة أخرى بنظرية أخرى، وهي نظرية جعل الظن علما، مسك الطريقية. فيقول بأن معنى جعل الحجية للأمارة يعني أن الشارع جعل الظن الناشئ من الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، وبعد أن جعلها علما بعد إذن يحكم فيها العقل بالمنجزية والمعذرية، لأن العقل يحكم بالمنجزية والمعذرية في كل علم سواء كان علما وجدانيا أو علما. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه أساسا هذا الاختلاف في الصياغات الاعتبارية لحل هذه المشكلة كلها هواء في شبك، أصلا لا داعي لهذا الخلاف والباح لحل هذه المشكلة، مشكلة كيفية الصياغة التشريعية التي تفي بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعبير. لأن النقطة الأساسية لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني النقطة الأساسية لترتب التنجيز والتعبير على الأمارة رغم أنها غير قطعية، النقطة الأساسية في ذلك ما قلنا من أن يصلنا اهتمام المولى بهذا الحكم المشكوك إلى درجة بحيث أنه يريده على فرض وجوده، يريد أن الشارع يريد هذا الحكم على فرض وجوده حتى في فرض الشك. متى ما بلغنا هذه الدرجة من الاهتمام بالحكم بهذا الحكم المشكوك كفى ذلك للحكم بالتنجيز والتعبير عقلا، سواء كان ذلك بصياغة التنزيل أو بصياغة جعل الظن علما مسك الطريقية أو بصياغة جعل الحكم المماثل، بأي صياغة كان ما دام هذا الحكم الظاهري يعبر عن اهتمام المولى بهذا الحكم على تقدير وجوده، هذا الحكم حكم مشكوك، مشكوك أنه موجود أو غير موجود، لكن الحكم الظاهري يقول لنا بأن هذا الحكم على تقدير وجوده فهو مهم جدا، فهو مهم جدا بحيث أن الشارع يريده رغم الشك. ما دام أن الحكم الظاهري يعبر عن ذلك، يعبر عن هذا الاهتمام المولوي، كفى ذلك للخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان والدخول في التنجيز. إذن فالمشكلة محلولة من أساسها، ما بحاجة إلى صياغة معينة. أي صياغة عبرت عن هذا المقدار، عن يعني عبرت عن هذا الاهتمام، كفى ذلك لحل الإشكال. نعم، الاختلاف في هذه الصياغات قد تؤثر آثار أخرى، يعني أن الصياغة في جعل الحجية هل هي بصياغة التنزيل أو بصياغة جعل الحكم المماثل أو بصياغة جعل الظن علمان، هذا الاختلاف قد يترتب عليه بل آثار أخرى من قبيل ما سيأتي في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. قد يظهر أثر هذا الاختلاف في صياغة الجاع في صياغة جعل الحجية، قد يظهر أثر الخلاف في هذه الصياغات في أنه هل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا، أو في مواضع أخرى قد تأتي في من خلال أبحاثنا القادمة في علم الأصول. أما من زاوية حل هذه المشكلة، من زاوية حل مشكلة ترتب التنجيز والتعذير على الأمارة رغم أن الأمارة غير قطعية، أي صياغة من الصياغات التشريعية تكفي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير؟ نقول كل هذه الصياغات تكفي ما دامها تعبر عن اهتمام المولى كلها يكفي لذلك. نعم، قد يترتب بعض الآثار على هذا الخلاف في أبحاث قادمة، أما في هذا البحث لا فرق بين هذه الصياغات نهائيا. لاحظ العبارة، يقول: والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بهذه القاعدة إنما هو خبر قولي إن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إنما هو بإبراز اهتمام المولى عليكم السلام إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم. هذا الدور الذي يلعبه الحكم الظاهري دائما، وهو دور تعيين الملاكات الواقعية الأهم. فمتى ما عبر الحكم الظاهري عن هذا الاهتمام كفى لحصول التنجيز رغم كون الأمارة غير قطعية. إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، هذا المهم بأي صياغة كان، ما دام أنه يبرز اهتمام المولى بهذه الدرجة يكفي. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصياغة تنزيل الظن منزلة العلم أو جعل الحكم المماثل للمؤدى أو جعل الطريقية، هذه المسالك الثلاث التي أشارنا إليها، مسلك التنزيل ومسلك جعل الحكم المماثل ومسلك جعل الطريقية، هذه الصياغات فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، يعني في السبب، يقصد بالملاك الحقيقي يعني سبب حل الإشكال، يعني نقطة حل المشكلة، وهي نقطة حل المشكلة عبارة عن ما قلنا من اهتمام، من إبراز اهتمام المولى بحكمه الواقعي المشكوك، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. إلى هنا انتهينا من بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. وأما البحث الثاني، يعني البحث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، قلنا أن المقصود بالقطع الموضوعي هو القطع الذي أخذ في موضوع حكم من الأحكام، لا في موضوع نفس الحكم المقطوع، بل في موضوع حكم آخر. يعني أنه قال مثلا إذا قطعت بكذا، هذا سواء كان شيئا خارجيا أو كان حكما شرعيا، إذا قطعت بكذا وجب عليك كذا، وجب عليك وجوب آخر. فهذا القطع سيكون قطعا موضوعيا لا بالنسبة إلى مقطوعه، لأن القطع كل قطع بالنسبة إلى مقطوعية طريقي. هذا القطع سيكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى ذاك الوجوب الذي أخذ هذا القطع في موضوعه. فإذا قال إذا قطعت بكون الماء خمرا، عندئذ وجبت إراقته. أو حتى إذا قال حرم شربه، إذا طبعا هذا عندئذ سيكون المثال افتراضيا، لأنه الحكم الشرعي لم يقيد بالقطع. لكن لو على فرض أن الشارع لم يكن حرم الخمر بذاته، وإنما حرم الخمر المقطوع بكونه خمرا، إذا قيد أخذ قيد القاط في موضوع حرمة شرب الخمر، بحيث لم يكن ذات الخمر بما هو خمر حراما، بل الخمر بما هو مقطوع خمريا كان حراما. إن كان هكذا لكان هذا القاط قطعا موضوعيا وعليه. فيقع الكلام فيما إذا جاءتنا أمارة بدلا عن هذا القاط، فهل يترتب عليه الحكم الذي يترتب على القطع الموضوعي؟ الحكم الذي يترتب على القطع الموضوعي ذاك الحكم الذي فعليته منوطة بحصول هذا القطع. باعتبار وضحنا بالأمس أن دور القطع الموضوعي هو توليد الحكم، بمعنى إبلاغ الحكم وإيصاله إلى حد الفعلية. ما لم يحصل هذا القطع هذا الحكم ما يصير فعلي، كما أن وجوب الحج فعليته منوطة بالاستطاعة، أليس الاستطاعة أخذت في موضوع وجوب الحج؟ عندئذ لو أخذ القاض في موضوع حرمة الخام لكان هذا القاض بمنزلة الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. كيف أن الاستطاعة دخيلة في وجوب الحج؟ لولا الاستطاعة وجوب الحج ليس فعليا، ما عنده وجوب الحج. كذلك لو أخذ الشارع القطعة بالخمرية في موضوع حرمة شرب الخمر، أصبح حال هذا القطع كحال الاستطاعة، فسوف لا تكون هذه الحرمة فعلية إلا بحصول هذا القطع. عندئذ بدلا عن هذا القطع لو قامت أمارة، لو قامت أمارة لم نقطع بكون هذا الماء خمرا، لكن هنا كان بينة أو خبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات دلت هذه الأمارة على أن هذا الماء خمر، وهذه الأمارة لم تورث لنا القاط لكنها حجة شرعا. هل يكتفي هذه الأمارة لترتب أثر القطع الموضوعي؟ أثر القطع الموضوعي هل يترتب على هذه الأمارة أو لا؟ هل أن هذه الأمارة تولد ذلك الحكم، يعني توصله إلى الفعلية إلى حد الفعلية أو لا؟ هنا يفصل السيد الشيخ رضوان الله عليه بين نحوين من القطع الموضوعي، وإن كان التفصيل الوارد في أرسلة الأصحاب بنحو آخر، التفصيل الوارد في ألسنة الأصحاب أنهم فصلوا بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. هذا تقسيم للقطع الموضوعي إلى قسمين: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، ورغم أنه موضوعي لكنه مأخوذا على وجه الطريقية، وقطع موضوعي مأخوذ على وجه الصفتية. هذا التقسيم الظاهر أنه موروث من قبل الشيخ الأنصاري، لعل أول من بدأ بهذا التقسيم للقطع الموضوعي هو الشيخ الأنصاري، وبعد ذلك تبعه غيره من صاحب الكفاية وتلامذة صاحب الكفاية، كلهم ذكروا المرزنائيني الآخرين حتى السيريخوي، كلهم ذكروا هذا التقسيم، تقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي مأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. والغريب أنهم هم احتاروا في كيفية تفسير ذلك، ما معنى القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، وما معنى القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. هناك عدة تفاسير الفرق بين هذين القسمين من القطع الموضوعي، حتى أن سيد الشيخ رضوان الله عليه في تقرير بحثي يذكر عدة وجوه للفرق بين القطع الطريقية لمعنى هذين القسمين، يعني للتمييز بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. وبعد ذلك يرفض جميع هذه الوجوه ويقترح وجهين آخرين من عنده لتفسير الفرق بين القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. وعلى كل حال السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا أساسا يبدل هذا التقسيم بتقسيم جديد، بدلا عن التفسير. نسيت أن أقول بأن المعروف عندما قسموا القطع الطريقي القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي مأخوذ على وجه الطريقية وقطع موضوعي مأخوذ على وجه الصفتية، فقالوا بأن القطع الموضوعي إذا كان مأخوذا على وجه الطريقية فيقوم مقام القطع الموضوعي، فالأمارات تقوم مقام هذا القطع، إذا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. أما إذا كان القطع الموضوعي قطعا موضوعيا مأخوذا على وجه الصفتية فالأمارة لا تقوم مقامه. هكذا فصلوا، قالوا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ولا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. السيد الشيخ رضوان الله عليه أساسا يبدل التقسيم بنحو آخر، سواء طابق هذا التقسيم مع ذات التقسيم أو لم يطابق، لأن هناك من احتمل أن يكون مقصود الأصحاب، سيد الحائري في هامش تقرير بحث السيد الشيخ يحتمل هذا الاحتمال، يحتمل أن يكون مقصود الأصحاب بتقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي مأخوذ على وجه الطريقية وقطع موضوعي مأخوذ على وجه الصفتية، يحتمل أن يكون مقصود الأصحاب بهذا التقسيم هو هذا التقسيم الذي يقترحه الآن السيد الشيخ هنا يقسمه. فهذا التقسيم أحد محتملات مقصود الأصحاب بذاك التقسيم هذا، وإن كان السيد الشيخ أصلا ما يعبر ب القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية، هذا المصطلح ما يجيب نهائيا. هل هذا التقسيم بهذا التعبير، بتعبير القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ثالثا والمأخوذ على وجه الصفتية ثالثا، هذا ما يجيب أصلا، بشكل آخر يقسم. لكن هذا التقسيم الذي يذكره سيد الشهيد أحد محتملات مقصود الأصحاب بتقسيمهم للقاطع الموضوعي إلى مأخوذ على وجه الطريقية ثالثا وإلى مأخوذ على وجه صفتية ثالثة أخرى. وعلى كل حال وإن كان أنا وجدت قرينة على أنهم لا يقصدوا هذا المعنى ورويت للسيد الحائي على كل حال. على كل حال هسه سواء كان هذا هو مقصود الأصحاب أو لا، هذا أحد محتملات مقصود الأصحاب. المهم أن السيد الشهيد بدل التقسيم ده على التقسيم سواء طابق في واقعه لمراد الأصحاب أو لم يطابق في واقعه مراد الأصحاب. السيد الشهيد يقسم القطع الموضوعي بنحو آخر سواء طابق مقصود الأصحاب بذاك التقسيم أو لم يطابق. السيد الشهيد يقسم القطع الموضوعي إلى القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الحكم بما هو منجز ومعذر لا بما هو كاشف تام. هذا شكل من القطع الموضوعي، القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الحكم لا بما هو قاطع، يعني لا بما هو قاطع بمعنى الكاشف التام، لأن القاطع هو الكشف التام بعد، القاطع هو عين الكشف التام، لا بما هو كاشف تام بل بما هو منجز ومعذر. وهذا هو الذي عبر عنه السيد الشهيد في الحلقة الماضية أنه إنما ذكر القاطع من باب المثال بما لأنه أبرز مصادق المنجز والمعذر. من باب المثال ذكر القاطع وإلا لا يقصد أنه حتما إذا قطعت بكون الشيء خمرا، لا إنما قال على فرض هذا المثال، على فرض أنه قال إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه مثلا، لا يقصد بقوله إذا قطعت يعني خصوص القاطع بمعنى الكاشف التام، بل يقصد لو تنجز عليك، يقصد كل منجزين. والقاطع أبرز مصادق المنجز، ذكر القاطع من باب المثال من باب اختيار أبرز المصادق، فهذا قطع موضوعي لكنه أخذ في موضوع الحكم لا بما هو كاشف تام بل بما هو منجز ومحذر. هذا هو القسم الأول من القاطع. والقسم الثاني هو القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الحكم بما هو كاشف تام، القاطع بما هو كاشف تام أخذ في موضوع الحكم، قصد بقوله إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه، قصد بالقاطع حقيقة معنى القاطع ومعنى الكشف التام، لا بما هو منجز ومعذر حتى وإن لم يكن قطعا، بل قصد بذلك حقيقة معنى القاطع الذي يساوي الكشف التام. هذا هو القسم الثاني. عندئذ يقول السيشي هذا كما قلت لكم لأن هذا أحد محتملات مقصود الأصحاب بتقسيم القاطع إلى قطع بل موضوعي أخذ على وجه الطريقية، الأول الذي يكون بما هو منجز ومعذر يكون مأخوذ على وجه الطريقية، والثاني الذي هو بما هو كاشف تام بل يكون هو على وجه الصفتية. هذا أحد المحتمل، السيد الحائري احتمل أن هذا هو مقصود الأصحاب بذاك التقسيم، لكن على كل حال سواء كان هذا هو مقصودهم أو لا، السيد الشهيد رضوان الله عليه يفصل في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بهذا التفصيل، يقول بأنه إذا كان القاطع قطعا مأخوذا في موضوع الحكم بما هو منجز ومعذر لا بما هو كاشف تام بل بما هو منجز ومعذر، فالأمارة تقوم مقامه، وذلك باعتبار أن الأمارة تنجز وتعذر، والمقصود بالقاطع حسب الفرض هو بما هو منجز ومعذر، إذن فكل منجز ومعذر يقوم بهذا الدور، يترتب عليه نفس الحكم. إن كان مقصود المولى بقوله إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه، إذا كان يقصد بذلك أنه إذا قطعت لا بمعنى أنه إذا حصل لك كشف تام بل بمعنى أنه لو ثبت لك ولو بإثبات تنجيزين وتعذيرين، لو ثبت لك ولو تعبدين أن هذا خمر فأرقه. إن كان مقصود المولى هو هذا، يعني كان القاطع من القسم الأول فمن الطبيعي أنه لو ثبت الخمر بالأمارة لا بالقاطع، لو ثبت أن هذا المائع خمر بإخبار ثقة أو ببينة لترتب عليه نفس الحكم بوجوب الإراقة، لأنه كان يقصد إذا قطعت يعني إذا ثبت ولو إثباتا تعبديا، والأمارة تثبت ذلك، الأمارة تكون حجة تكون منجزا ومعذرا. وبعبارة أخرى أن دليل حجية هذه الأمارة ستكون واردة من نوع الورود الموسع، دليل حجية هذه الأمارة سيكون واردا على دليل حكم هذا القطع الموضوعي، لأن دليل حكم هذا القطع الموضوعي ماذا يقول؟ يقول إذا قطعت بكون المائع خمرا فأرقه، هذا دليل حكم هذا القطع، حكم هذا القطع الموضوعي. ما هو موضوع هذا الحكم المطروح في هذا الدليل؟ موضوعه هو القاطع بكونه خمرا. ما المقصود بالقاطع حسب الفرض في هذا القسم الأول؟ حسب الفرض في هذا القسم الأول المقصود بالقاطع هو مطلق المنجز والمعذر، وإنما ذكر القاطع من باب المثال، من باب أنه أبرز مصادق المنجز والمعذر. إذن فموضوع هذا الحكم هو المنجز والمعذر، موضوع هذا الحكم المطروح في هذا الدليل، في دليل حكم القطع الموضوعي، موضوع ذلك هو المنجز والمعذر. نأتي إلى الدليل الذي جعل الأمارة حجة، جعل هذا الخبر الذي دل، هذا الخبر الثقة أو البينة التي دلت على أن هذا المائع خمر، الدليل الذي دل على حجية هذه الأمارة يجعل هذه الأمارة منجزا، يجعل الأمارة حجة. عندما صارت الأمارة حجة يعني صارت منجزة ومعذرة، يعني تولد فرد جديد لموضوع دليل حكم القطع الموضوعي. يعني قبل ما يصير هذه الأمارة حجة خب كان المنجز والمعذر لم يكن من مصادق المنجز والمعذر خبر الثقة، خبر الثقة لم يكن قبل أن يصير حجة من قبل الشارع، لم يكن خبر الثقة من مصادق المنجز والمعذر. بعد أن جعل الشارع تبارك وتعالى جعل خبر الثقة حجة، يعني أصبح خبر الثقة من مصداقا من مصادق المنجز والمعذر، يعني أصبح من مصداقا من مصادق موضوع الحكم بوجوب الإراقة. لأن الحكم بوجوب الإراقة قلنا موضوعه ماذا؟ ما هو موضوعه؟ موضوعه هو المنجز والمعذر، القاطع بمعنى المنجز والمعذر لا بمعنى القاطع الكشف التام. وعليه فسيكون عينا من قبيل الورود، لا يعني هذا ليس حكومة بل ورود، يعني أنه حقيقة حصل مصداق جديد، حقيقة حصل مصداق جديد لموضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة كان هو المنجز مهما كان، وهذا صار منجزا، لأن موضوع وجوب الإراقة كان هو المنجز، وهذه الأمارة صارت منجزة، صارت منجزة. إذن فتولد موضوع حقيقي. سبق وأن قلنا بأن الفرق بين الحكومة والورود أن الحكومة يتصرف في الموضوع اعتبارا، يوسع الموضوع أو يضيق الموضوع اعتبارا، بينما الورود يوسع الموضوع أو يضيق المورود أو يضيق الموضوع حقيقة لا اعتبارا. فهنا
حقيقة توسع موضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة كان عبارة عن المنجز والمعذر، وحصل لنا فرد جديد للمنجز والمعذر، هذه العبارة صارت منجزا ومعذرا. لاحظتوا؟ إذن فهذا ورود، يعني إذن دليل حجية هذه الأمارة يصبح واردا على دليل حكم هذا القطع الموضوعي، وبهذا الورود يتم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هذا في القسم الأول، يعني في القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الحكم بما هو منجز ومعذر لا بما هو كاشف تام، وهذا بخلاف ما إذا كان القطع الموضوعي من القسم الثاني، يعني إذا كان القطع الموضوعي أخذ في موضوع الحكم بما هو كاشف تام، يعني أن الشارع إذا قصد بقوله إذا قطعت بكون المائع خمرا فأرقه، قصد بذلك أنه إذا قطعت قطعا حقيقيا بمعنى الكشف التام، عندئذ يترتب عليه وجوب الإراقة. عندئذ هنا يقال بأنه الدليل الذي جعل الأمارة حجة جعله حجة، جعله منجزا ومعذرا، لكنه لا يترتب عليه القطع. والمفروض في هذا القسم الثاني أن المقصود بالقطع الموضوعي القطع بمعنى الكاشف التام، والأمارة بعد أن صارت حجة ما راح تتحول إلى كاشف تام. الأمارة بالحجية ما تتحول إلى كاشف تام، ولهذا بيان الورود عندئذ لا يتم. يعني في هذا القسم الثاني لا يصح أن نقول بأن دليل حجية الأمارة جعلت الأمارة مصداقا من مصاديق موضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة في هذا القسم الثاني إنما هو الكاشف التام، والأمارة إنما دلت على حجية الأمارة بمعنى دليل حجية الأمارة إنما دل على حجية هذه الأمارة بمعنى أنها منجز ومعذر لا بمعنى أنها كاشف تام. وعليه ففي هذا القسم مجرد قيام الدليل على أن هذه الأمارة منجز ومعذر لا يكفي لقيامها مقام القطع الموضوعي. في هذا القسم الثاني مجرد قيام الدليل على أن هذه الأمارة منجز ومعذر لا يكفي لقيام هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي، بل يحتاج إلى عناية إضافية، لا يحتاج إلى نكتة زائدة. مجرد أن هذه الأمارة منجز ومعذر لا يدخله في موضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة هو الكشف التام والقطع معنى الكشف التام. وعليه فنحتاج إلى نكتة جديدة، عناية إضافية في هذا القسم الثاني لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. المرزا النائمي قال بأن العناية الإضافية موجودة، وهي عبارة عن جعل الظن علمان حسب مسلكه، حسب مسلك جعل الطريقية. قال بأنه الدليل الذي جعل الأمارة حجتان، كيف جعل الأمارة حجتان؟ حسب مسلكه يعني جعل الظن الناشئ من الأمارة علما، جعل الظن الناشئ من الأمارة علما. عندما جعل الظن الناشئ من الأمارة علما، وهذا جعل تعبدي اعتباري ادعائيا على طريقة المجاز العقلي، جعل الظن علما على طريقة المجاز العقلي. عندما جعل الظن علما على طريقة المجاز العقلي يعني تولد مصداق اعتباري، هنا بعد مو مصداق حقيقي، هنا مصداق اعتباري كما في باب الحكومة لا في باب الورود. تولد مصداق اعتباري لموضوع وجوب الإراقة، لأن موضوع وجوب الإراقة في هذا القسم الثاني كان عبارة عن العلم بمعنى الكشف التام، والظن الناشئ من الأمارة صار علما لكن تعبدا يعني اعتبارا لا حقيقة، يعني من قبيل باب الحكومة، من قبيل جعل الظن، جعل الطواف بالبيت صلاة، غاية الأمر أنه هذا لا بالتنزيل بل بالاعتبار، بالاعتبار الادعائي السكاكي، كأنه يعتبر الطواف بالبيت صلاة. هنا هكذا يعتبر الظن الناشئ من خبر الثقة يعتبره علما، إذا اعتبره علما عندئذ تتم الحكومة، لا يتم ورود هنا بل تتم حكومة، يعني أن آثار العلم رتبها على هذا الظن، معنى جعل الظن علما هكذا يصير، أنه كل الآثار التي كانت تترتب على العلم الوجداني أنت رتبها على هذا العلم الاعتباري، ومن جملة الآثار هو وجوب الإراقة، فيترتب عليه وجوب الإراقة. فعندئذ هنا بل يقول المرزنائي بأنه في هذا القسم تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي بالحكومة لا بالورود. ففي هذا القسم المرزنائيني يؤمن بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، غاية الأمر يقول بالحكومة لا بالورود. والسيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في ذلك هل مقدار خلنا نطبق على العبارة. وأما البحث الثاني يعني بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا لا بوصفه كاشفا تاما، هذا القسم الأول. فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، يعني لا بوصفه كاشفا تاما بل بوصفه منجزا ومعذرا، يعني أن كل منجز ومعذر يكفي لحصول هذا الحكم، لترتب هذا الحكم عليه. إن كان هكذا فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا مقامه، لأنها يعني هذه الأمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا من الموضوع، فرد حقيقي من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا، دليل حجية هذه الأمارة يعتبر واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القاطع، لأن ذاك الدليل الذي رتب مثلا وجوب الإراقة على القاطع قصد بالقاطع مطلق المنجز والمعذر، ومن جملة مصادقه هو هذه الأمارة بعد أن جعلها الشارع حجة. إذن فالدليل الذي جعل هذه الأمارة حجة ولد مصداقا جديدا لموضوع هذا الحكم، لموضوع وجوب الإراقة. بلي ويعتبر دليل حجية دليل حجية هذه الأمارة في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القاط، لأنه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه، مصداق حقيقي، إشارة إلى الفرق بين الورود والحكومة، يقول بأن هذا توليد للمصداق حقيقي ليس توليدا لمصداق اعتباري، فيصير ورود لا حكومة. وأما إذا كان القطع القسم الثاني من القطع الموضوعي هو هذا، يقول وأما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تامون، لا بما هو منجز ومعذر بل بما هو كاشف تامون، فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية، يقول مجرد أن دليل الحجية جعل هذه الأمارة حجة بمعنى أنه جعلها منجزا ومعذرا، هذا لا يكفي لقيامها مقام هذا القاط، لأن هذا القاطع الذي أخذ في موضوع الحكم قصد به الكاشف التام، والأمارة لا تتحول إلى كاشف تام بمجرد جعل الحجية لها. إذن فمجرد جعل الحجية لها لا يكفي.
يقول
فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية، لا يكفي ذلك لقيامها مقام القطع الموضوعي، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية، لا بد من نكتة جديدة، بنكتة جديدة نجعل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. عندئذ يقول وقد التزم المحقق النائيني قدس سره بوجود هذه العناية، هذه العناية الإضافية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية. فهو يقول إن مفاد دليل الحجية جعل الأمارة علما، وبهذا يكون حاكما لا ضاردا. هنا بعد يصير حكومة، يصير حكومة لا ورود. وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي، يعني دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع، على القطع الموضوعي، لأن دليل الحكم الشرعي الذي المترتب على هذا القطع موضوعه ما هو؟ موضوعه هو القطع عن الكاشف التام. وهذا الدليل الذي جعل الأمارة حجة جعل الأمارة كاشفا تاما تعبدا اعتبارا، جعل الأمارة كاشفا تاما اعتبارا، يعني ولد له مصداق اعتباري. وهذه هي الحكومة، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القاط، لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه، لموضوع هذا الحكم، فيسري حكمه إليه بالحكومة. هذا ما قاله المرزا النائيني رضوان الله عليه. السيري شيخ رضوان الله عليه يناقش ذلك. يكفي والحمد لله رب العالمين.